المباشر أن يزيل المسألة 11 في قضاء الحاجة، أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا، أن يزيل ما على السبيلين إيه؟ وجوب الحجر، وما في معناها من كل جامد طاهر، ويجوز مسح لأثر النجاسة بالمناديل الورقية التي تتشرب، وذلك عند أكثر أهل العلم. المناديل الورقية الموجودة الآن، نعم، التي تتشرب، وليس المناديل الورقية التي المناديل الورقية اللي هي مثل هذه المناديل التي تتشرب. نعم، تقوم مقام الاستجمار. ثلاث مناديل، ثلاث علب مناديل، حسب ما يحلل، من كل جامد طاهر قال عليه النجاسة ليس له حرمة، أو يزيلها بالماء فقط أو بهما معا. الحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاث، فليستطب بثلاث من الطيب أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي. ماذا قال الشيخ الألباني في هذا الحديث؟ صححه الألباني وضعفه غيره. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، عارفين العنزة؟ السهم الذي لا رأس له، تمام، سطرة سهم لا رأس له. فجاء أخ، وهذا من الذين يأخذون العلم من الكتب، وأن كان شيخه كتابه صدق خطأه صوابه، فجاء بعنز معزة فوضعها أمامه ليصلي. ماذا تصنع؟ قال هذا حديث، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي إلى عنزة، قالوا له عنزة يا عنزة. فإذا من كان شيخه كتاب السبق خطأه صوابه. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث الآخر ضعيف. قال عنه الألباني فيه أبو جعفر الرازي متكلم فيه وقد أعل بأبي جعفر. لا أنا احنا نتكلم على نص هذا الحديث، ما هناك حديث قبله صحيح، تمام. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان عذاب من اسباب عذاب القبر عدم الاستبراء. وعدم الاستبراء ده يا جماعه له عده اشياء. الانسان اذا كان محتقن بالبول فالمثانه مليئه بالماء، تدخل، فاذا اراد ان يقضي حاجاته تضخ المثانة الماء ضخا شديدا حتى يخرج. الحنفية إذا وضعت فيها الخرطوم فتحت المية في الخرطوم يجري الماء في الخرطوم، فإذا أغلقت الحنفية تمام ينقطع الماء مع نهاية الخرطوم، لكن بقي الماء الذي في الخرطوم لا يخرج، لا يوجد ما يدفعه، لا يوجد ما يدفعه. لذلك الإنسان إذا أراد أن يتبول فليعثر بعد التبول ذكره حتى يخرج ما تبقى من الماء، من القطرات التي بقيت منه، لأنه لو لم يفعل ذلك فإذا وقف خرج هذا البول من الذين لا يستبرؤون من بعولهم. وإذا كان يقضي حاجته بعد أن ينتهي من قضاء حاجته يقنط حتى يخرج ما فيه. وروي أن الشافعي رحمه الله كان يبول ثم ينفض ذكره ويقف بعد أن يستضيب ويجلس على كرسي، ثم يعود مرة أخرى ويفعلها ثلاثا خوفا من هذا الحديث. فالإنسان لا يستعجل، الصلاة تفوتك خليها تفوتك، أنت الآن مشغول بأمر يخص الصلاة. أيهما أفضل، أن تفوتك صلاة الجماعة أم تصلي وأنت بنجاسة على غير طهارة، أيهما أولى؟ تمام. فالإنسان لا يستعجل عند قضاء حاجته أولا حتى يطمئن أنه استبرأ تماما وحتى فينجو من عذاب القبر. الأمر الثاني حتى لا يصلي والصلاة تكون باطلة للنجاسة التي في جسده أو لأصابة ثوبه. فهو لما الاستعجال؟ لماذا يستعجل؟ بخبطوا على الباب. يعني أذكر مرة كنت في الحرم المدني، طبعا دورات الحنم كثيرة جدا وزحمة، ففي دورة المياه فتأخرت فيها قليلا، كان في تعنية فتأخرت قليلا، فأخذ رجل يطرق الباب طرقا شديدا شديدا، ثم بعد أن خرجت له قلت يا هذا هل أجلس أنا في هذا المكان رغبة فيه حبا فيه أم أنني أتمتع بالروائح الكريهة الموجودة فيه؟ أنا لا أجلس برغبتي ولا حبا في المكان، مضطر إلى ذلك كون خرج واحد أو اثنين أو عشرة، فليس أنا ملزم بالخروج إذا خرجوا. فما استطاع أن يتكلم هو ولا غيره، ولا واحد يجي سريع يسقف خبط قدم. لماذا؟ لا أحيانا الصلاة هتفوتنا الصلاة. طب أنت جاي متأخر ليه؟ أنت تخشى أن تفوتك الصلاة. لجوء ذنبه إيه؟ ها؟ يروى هذا من الطرائف إن كان واحد عنده تعنية داخل حمام إمساك شديد، واحد جاي عنده إسهال خبط على الباب، ها؟ فيا فلان أسرع، يا فلان أسرع خلص بسرعة أنا عندي إسهال. فالتاني عنده تعنية قال له يا بختك فأنت في نعيم، قال له دعني أنت زعلان عندك إسهال، أنا لا أستطيع قضاء حاجتي. فالإنسان وبعدين يقول فلان داخل لما بيدخل ضغط المية تأخر كثيرا، أحمد الله على العافية لعله مصاب بإمساك دائم، عنده بواسير، عنده أي شيء، أحمد الله على العافية، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير مما خلق تفضيله، ودار درس تربوي. ثم ثانيا لا تظهر به الشماتة، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله إيه ويبتليه، لا تظهر الشماتة به. ناس أصحاب أمراض وأصحاب أعذار، فكونه تأخر في دورة المياه أو يتأخر دائما في دورة لعله عنده عذر. لماذا نستعجله أو نطلب منه شيء هو لا يقدر عليه؟ يعني من الذي يجلس في دورة المياه رغبة فيها حبا فيها حبا للروائح المنتشرة فيها؟ هل هو يتأمل بالنظر إلى الشياطين الذين لا ينظر إليه ولا يراهم؟ ما يجلسون والبنات يجلسون فيها في المنزل أيضا بغير حاجة، ننبههم أن هذا المكان منهم من الصغر، إذا الإنسان قضى حاجته وقضاها جيدا لا يجلس فيها، لا يجلس فيها. كما نربي أبناءنا على الاستنجاء والاستبراء من هذه القدرات. الأدب الثاني عشر ألا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقذار. في حديث عبد الرحمن بن زيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء، وهذا حقد من هذا اليهودي. يهودي يسأل سلمان الفارسي: يا أخي نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، حتى الخراء؟ فقال سلمان الفارسي: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بذول أو نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أحجار، وألا يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي. إذن هذا الحديث ضعفه الشيخ مصطفى العدوي، وقال بأن هذا الحديث ورد بأربع طرق. الطريق الأول رواه عاصم مختلف عليه، فرواه أبو داود وأبو يعلى والطبراني، وهو من طريق يحيى ابن زكريا، وهذا عن أبي أيوب الأفريقي، وأبو أيوب الأفريقي ضعيف في حفظه. ورواه أحمد والنسائي والبيهقي في الشعب أيضا من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن سواء الخزاعي، وهو وسواء الخزاعي مقبول، عن حفصة. ورواه ابن حبان أيضا من طريق عبد الله بن عامر عن ابن أبي زائدة عن أبي أيوب الأفريقي، وأبو أيوب كما قلنا ضعيف. والرواية الأخرى رواه أحمد والنسائي الرابعة بدون الشاهد عن حسين ابن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب بن حفصة بنحوه، والمسيب لم يسمع من حفصة كما قال ابن معين، يعني الحديث منقطع. الأمر الأدب الثالث أن يدك يد لا يجوز فيأهرم الاستنجاء إلا لضرورة، عنده شلل في يده لا يستطيع أن يستخدم اليسرى إلا لضرورة، طبعا منهي عنه تمام، ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نخرج من دورة المياه بعض المسائل نقولها: لا تقل عدد المساحات في الاستنجاء عن ثلاث، إذا كان بحجر أو بمناديل لا تقل عن ثلاث. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. وهذا الحديث رواه مسلم، وثبت نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. وهذا الحديث أيضا حسن رواه أبو داود. إذن أقل عدد في الاستجمار هو كم؟ ثلاث مساحات. الأمر الثاني في المساحات أيضا قبل أن نغادرها، أن تكون عدد المساحات وتر، فلم ينقل مكان من ثلاث واحتاج إلى رابع فليمسح معها الخامس، لم ينقل يجيب الخامس معه بعده ليكون وترا، وهكذا بأن ينتهي إلى وتر. لو كانوا ستة يأتي بالسابع، لو كانوا ثمانية يأتي به، لو كانوا 199 198 يأتي به بالوتر اللي هي 199. طيب، طبعا من الأمور التي منهي عنها لا يستنجي برجيع أو عظم أو أي شيء محترم من المطعومات أو أي شيء محترم من المطعومات. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: علمكم الحديث الذي مر بنا نبيكم كل شيء، وهذا الحديث رواه مسلم، حتى القراء. فقال سلمان الفارسي: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أحجار أو يستنجي برجيع أو بعظم. انظروا، رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، لم يترك لنا شيء إلا وعلمه لنا صلى الله عليه وسلم. هل تأدب القرآن؟ أي دين هذا؟ أي دين؟ هل توجد شريعة أو ملة على وجه الأرض فيها هذه التعاليم؟ حتى قضاء الحاجة علمه لنا صلى الله عليه وسلم. هل توجد شريعة على وجه الأرض مثل هذه الشريعة؟ هل يوجد دين مثل هذا الدين؟ فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحكمة في عدم الاستنجاء بالروث والعظم ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأراني أثارهم وأثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، يعني أي عظمة تقول اسم الله ترجع لحم كما كانت. الأمر الثاني: وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. فهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله، رواه الإمام مسلم يقول: ولا بأس، طبعا قلنا لابد من استخدام اليد، ولا بأس باستعمال سنابير المياه الحديثة التي تزال بها النجاسة دون الحاجة إلى اليد، إذا كان المقصود هو تطهير تطهير محلية من الشطافات التي توجد في الحمامات الفرنجي أو القعدات الفرنجية. تمام. ثلاثة عشر: أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض أو يغسلها بالصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. نعم. حتى تزول ما بها، لا مصر من رائحة، لأن النجاسة تزول زالت مع الغسل أصلا، وإلا لو زالت فيها نجاسة يبقى المكان ما نجس. هذا يقول حتى يخرج ما فيها من رائحة، لأن لو زالت، لو كان فيها نجاسة طب إذن يبقى المحل لم يطهر أصلا، ما زال فيه نجاسة. تمام. طبعا أنا أنس رضي الله عنه نعم ما له الرائحة وليس التجمد. الأدب الرابع عشر: أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال، يدفع عن نفسه الوساوس، فمتى وجد بللا قال: هذا أثر النضح، لحديث الحاكم ابن سفيان أو الحكم ابن سفيان أو سفيان ابن الحكم رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبلل سراويله. وهذا الحديث فيه شيء من الاضطراب، الشاهد خاصة عند الموسوس، هو يظن أنه لم يطهر، هذا علاج للوسوسة التي عنده بعد أن يقضي حاجته تماما ويقضحها تماما، يجب شوية ماء وينضح في سراويله قبل أن يخرج من دورة المياه، عشان إذا أتاه شوشو فقال له: هذا قد نزل منك شيء، يقول: لا يا فالح، هذا الماء الذي نضحته. وشوشو هو الشيطان يعني. تمام. حتى إذا أتاه الشيطان وأراد أن يلبس عليه دفع هذه الوساوس بنضحه. ثاني
إذا دخل الإنسان الحمام استبرد وأخرج راء ولم يخرج تبرد ولم يخرج ضوء ولم يخرج أن يخرج أن يستمر مكان
هو لماذا يغسل ذكره؟ لأنه بال، فإذا لم يبل يغسله لماذا؟ لماذا؟ ولم يخرج بولا، ها؟ هو المقصود تطهير مكان النجاسة، سواء كان براز مكان البراز، إن كان بول مكان البول. طب لو أنه هل مطالب بغسل أنثيه ودبره؟ طب وما الدليل؟ إلا إذا أصابهما نجاسة. ها؟ طيب لو أنه يجب أن يغسل أنثيه وهما الخصيتين، طيب لو أنه يستجمر لو أنه يستجمر، طيب ولو يستجمر هذا إن دل يدل على التنطع، تمام. فالإنسان غير مطالب بهذا، إن الله مع الصابرين، تمام. 18 15 أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى، ثم ليقل غفرانك. فعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة. وغفرانك يعني قال بعض العلماء إني لأنه جلس في هذه الفترة لم يذكر المولى جل وعلا، فهو يقول غفرانك على أن مضى هذا الوقت ولم يذكر الله فيه تعالى. أمر الثاني، الإنسان لو افترضنا جدلا أنه يجلس في دورة المياه في 24 ساعة ساعتين في كل مرة، يعني مجموع ما يدخل به دورة المياه يجلس ساعتين، تمام. بعض الناس تجلس في المرة الوحيدة ساعة، ربنا يسأل لها العافية، سأل الله العافية. فلو افترضنا أنه يجلس ساعة أو أنه يجلس ساعة، خد في اليوم كام ساعة؟ نفترضنا جلس ساعة، جلس في اليوم كله يعني في مجموعها ساعة، يبقى ساعة في 24 ساعة، يبقى كل شهر هيجيبه يوم من عمره جلسوا في دورة المياه، وكل 30 سنة هياخد سنة من عمره في دورة المياه، ولو عاش 60 سنة يبقى عاش منها سنتين في دورة المياه. في الشهر يوم، وفي السنة قول 30 سنة سنة، تمام. وفي السنة والستين سنة جلس سنتين في دورة المياه من عمره، هذا إن كان يجلس ساعة في اليوم. أما إن كان يجلس أكثر من ذلك فربما جلس 4 سنين أو 5 سنين من عمره في دورة المياه، نسأل الله السلام والعافية. وهاتين السنتين من عمره سنة، ذاك الإنسان يتعبد الله بدخول الخلاء، فعند دخوله يقول بسم الله الله يرزقكم خبز الخبائث، وعند خروجه يقول غفرانك، وإذا دخل ينوي قضاء الحاجة، تمام، للصلاة، ينوي قضاء الحاجة ليه؟ للصلاة. أو يفعل كما كان يفعل بلال، كلما أحدث توضأ فصلى ركعتين كما سوف يأتي في مكانه إن شاء الله. طيب أصاب الأرضية بتاعت الحمام نجاسة، كيف تطهرها؟ صب عليها ماء. طيب إذا صبت عليها ماء مكان النجاسة فين؟ مش الحمام هو كل مكان نجاسة، القعدة بس. طيب شديت السفول مكان طهر، خلاص عدا مد. ده كان ابن عثيمين يرى بان اذا شد السيفون، تمام، وقفلت القعده ما حدش في مكان نجاسه، ممكن تاكل وتشرب وتشكر الله. وده يبقى في من التيسير على المراه اذا كانت تغسل داخل الحمام تذكر تراجع. هو ايه المقصود؟ طيب بلاش الان في الخلاء، اخذين بعض اخره فين؟ طيب
عشان التقديم دون يقرا ليس عليه
تمام. طب اخره فين؟ يقول لك الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى، وذلك لكون التيامن فيما في هو شريف هو الدليل، والتياصر فيما هو غير شريف، وقد ورد في الأحاديث ما يدل عليه في الجملة وليس مخصصا. قال النووي رحمه الله: وقاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياصر. قلت، يقول المصنف: وقد أجمع العلماء على استحباب الدخول للخلاء باليسرى والخروج منها باليمنى، لأنه هو حتى لعموم الأدلة، لكن لهذا بعينه الخلاء زمان أو في ضرب. تاجي تقول لي إيه راح أقضي حاجتي في الخلاء، كيف أدخل باليمين؟ ها؟ كيف أدخل باليمين؟ ما شيء من التكلف، شيء من التكلف احنا نهينا عنه. طب احيانا بقعد فيه بلاقيه فيه ناشف كده، بضطر احول في حجر، يعني لو قلت هيطرطش عليه فبضطر احول. يبقى ازاي؟ لحظة، لم ننتهي بعد. وحديث عائشة رضي الله عنها أصح ما ورد في الباب كما قال أبو حاتم، روي عن طريق ضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وقوله: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوتي قوته وأذهب عني أذاه. هذا حديث ضعيف جدا جدا، والذي قبله ضعيف أيضا، والذي قبله فقيه ضعيف، والذي بعده الحارث بن شبل قال الحافظ التقريب ضعيف، وفي إسناده أيضا شاذ بن فياض لم أقف يقول الشيخ على ترجمته. هذا فيما ذكره الشيخ 15 مسألة في موضوع قضاء الحاجة. هناك بعض الملاحظات: واحد، لا يجوز الاستنجاء من خروج الريح، وقد صرح الإمام النووي بأن الاستنجاء من الريح بدعة. يبقى الريح لا يحتاج إلى استنجاء إلا إذا خرج برذاذ، إلا إذا خرج إيه؟ برذاذ، كما قال سأل رجل شيخا فقال: يا شيخ إني أشعر ببعض الفرقعات في بطني عند الصلاة. فقال له الشيخ: هل لها رائحة؟ قال: نعم، منتنة فاضحة. فقال له الشيخ: هل لها صوت؟ قال: نعم، كالطبل إذا تغنى. فقال له الشيخ: هل لها ملمس؟ قال: نعم، كالطينة المفحصة. فقال: اذهب فإنك قد خروت. فإذا كان هذا الريح لا فإذا كان هذا الريح لم يخرج معه رذاذ فلا يجوز، بل الاستنجاء منه بدعة كما قال الإمام النووي رحمه الله. وسواء هذا الريح الذي يخرج بصوت أم بدونه، فكان معه صوت أم معه رائحة، أو بصوت رائحة أو بصوت بلا رائحة أو برائحة بلا صوت، تمام؟ فالاستنجاء منه إيه؟ بدعة من البدع، تمام؟ هذه واحدة. اثنين، ما يفعله كثير من الناس من السلت والنتق، فذلك بأن يمرر أصبعه كما قلنا ذكر إلى ولي لا دليل عليه، وكذلك المشي خطوات والقفز ونحوها، فكله بدعة وهو من باب الوسوسة، لكن من باب ترك الوسوسة. أنا سمعت كثير من أهل العلم يقول بهذا الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النتر بدعة، ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره. قال ابن تيمية رحمه الله: تنتر ذكرك ليخرج ما فيه. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يجب غسل داخل فرج المرأة في أصح القولين، لأن طبعا المرأة غير الرجل، لأن فتحة البول تختلف عن فتحة المحبل. ففتحة البول بالطبيعي عندما تنتهي من البول تسقط بعض القطرات على فتحة المهبل، هل تغسل فتحة المهبل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب غسل داخل فرج المرأة في أصح قولين، لأني نفترض أن هذه ذكر، فلو فعلت لأذت نفسها، نفترض أنها ذكر نتزوج. تمام. كره امرأة أربعة: كره أهل العلم قضاء الحاجة في الجحر ونحو، كما قلنا الحديث الذي استدل به عن عبد الله بن سرجس فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يبال في الجحر، فقيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنه مساكن الجن. هذا الحديث صححه بعض أهل العلماء، بعض العلماء وضعفه بعض لاختلاف في سماع قتادة عن عبد الله بن سرجس. وأيا كان فالأولى ألا يقضي حاجته في الجحر، لأنه أيضا قد يخرج منه ما يؤذيه من الحشرات أو حيات أو نحوها. ولا دليل لمن ذهب إلى مسألة خامسة: كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، والصحيح عدم الكراهة. بعض الكتب قالوا يكره أن يستقبل الشمس أو يستدبرها، أو يستقبل القمر أو يستدبرها، تمام، لكن لا دليل على هذا الكلام، والصحيح أنه جائز. هل هناك شيء آخر في مسألة قضاء الحاجة؟ احنا مرينا عليها وفصلنا فيها، مرينا في مسألة في قضاء الكلام، نعم، في الكلام في غير ذكر الله. والمنهي عنه ألا يرد السلام وألا يتكلم أو قرآن أو ذكر أو دعاء. بس لو تركنا هذا المجال، لهذا نكون قد انتهينا من باب قضاء الحاجة. سبحانك اللهم بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.